الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أهلا وسهلا ومرحبا. لقاء هذا اليوم مهم جدا، وواضح أن العنوان المنتظر أو الموضوع المنتظر هو أصول الفقه، ولكن لن يكون بهذه التسمية وبهذا الاعتبار. نحن تكلمنا في اللقاء السابق عن مقدمة لعلم أصول الفقه، ليس كذلك؟ ولاحظوا معي هذا الملحظ، تمام؟ لاحظوا معي هذا الملحظ. عادة يقال تحتاج إلى الأصول لضبط إيش؟ الفروع، صح؟ يعني تحتاج إلى الأصول التي هي إيش؟ إيش تعرف الأصول؟
كلية.
ها؟ أدلة الفقه الإجمالية أو معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، صح؟ فأحيانا يأتي في الذهن أن أقصى مدى يصل إليه الإنسان في القواعد الكلية الضابطة للفروع هو إيش؟ أصول الفقه. هو أصول الفقه، جيد؟ اليوم أريد أن أقول إن أقل مستوى من القواعد الكلية الضابطة للفروع هو أصول الفقه، عكس المتوقع. يعني المتوقع أنه أعلى شيء تصل إليه في القواعد الكلية لتفهم الفروع هو أن تضبط أصول الفقه، أليس كذلك؟ لماذا؟ يعني عادة طيب يقارن أصول الفقه بإيش؟ إيش في قواعد أخرى أقل من أصول الفقه لضبط الفروع؟ يا سلام، القواعد الفقهية، أليس كذلك؟ القواعد الفقهية مثل الضرر يزال، الأمور بمقاصدها، إلى آخره. فعادة يقال الفقه أولا اللي هو التفاصيل، من ناحية يعني إذا أردنا أن نترقى من الأكثر تفصيلا إلى الأشمل والأضبط والأقعد، سنقول إيش؟ ننتقل من الفقه إلى القواعد الفقهية، من القواعد الفقهية إلى أصول الفقه التي هي القمة والمظلة العامة. واضح؟ واضح؟ طيب، أنا الذي أريد أن أقوله اليوم بالعكس هو أن أقل أو أصغر أو أدنى مظلة من حيث الشمول والقواعد الكلية هو أصول الفقه، باعتبار الفقه هو أعم من الفقه. انتهينا، يعني الترتيب الماضي صحيح، فقه ثم قواعد ثم أصول، لكن باعتبار ما القواعد الأخرى يعتبر أصول الفقه الأقل من حيث أو مقارنة بالقواعد الأخرى التي أو أنواع القواعد الأخرى التي سأذكرها في هذا اللقاء بإذن الله تعالى. طبعا هذا ليس تقسيما شائعا، جيد؟ يعني ليس تقسيما شائعا أنه هناك ما يصطلح عليه بأنه قواعد أعم من قواعد الأصول. ممكن البعض مثلا يدخل مقاصد الشريعة، يعني يجعل مقاصد الشريعة المظلة العامة ثم أصول الفقه، ممكن، لكن بهذا التقسيم الذي سأذكره هو يعني نوع من التقسيم خلينا نقول الاجتهادي في ترتيب بعض القواعد الشمولية. طيب، بناء على ذلك هناك ثلاثة أنواع من القواعد، هناك ثلاثة أنواع من القواعد المعينة على فهم الشريعة، المعينة على فهم الإسلام. ثلاثة أنواع من القواعد، ثلاثة أنواع من القواعد لفهم الشريعة أو فهم الإسلام. الثالث منها إيش هو؟ أصول الفقه، اللي هو الأدنى، جيد؟ وخاصة مبحث دلالات الألفاظ. طيب، النوع الأول الأعلى ما هو؟ إيش ممكن يكون؟ مقاصد الإسلام. زي إيش يعني؟ أسباب النزول؟ لا. يعني أصول الفقه، خاصة دلالات الألفاظ، كل مباحث دلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد، كل هذا سيكون جزء أو من كل اللغة العربية. ها، اللغة العربية، مركزية اللغة العربية، هذا النوع الثاني من القواعد. لسه هذا أعم من الأصول الآن. طيب النوع الأول من القواعد سميته المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام. المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام. النوع الثاني المقدمات التأسيسية الصغرى لفهم الشريعة. المقدمات التأسيسية الصغرى لفهم الشريعة. النوع الثالث هو القواعد الإجرائية الموصلة إلى فهم تفاصيل أحكام الشريعة. النوع الثالث القواعد الإجرائية الموصلة إلى فهم تفاصيل أحكام الشريعة. لاحظوا هذا النوع الثالث اللي هو طبعا إذا تبغون نعيد، الأول المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام، فهم الإسلام. الثاني، النوع الثاني المقدمات التأسيسية الصغرى لفهم الشريعة. وأنا تعمدت في الأولى ذكرت الإسلام وفي الثانية الشريعة. الثالثة القواعد الإجرائية الموصلة إلى فهم تفاصيل أحكام الشريعة. إيش القواعد الإجرائية هذه؟ أمران. الأمر الأول باب دلالات الألفاظ من أصول الفقه تحديدا يعني بصورة أخص، والثاني علم القواعد الفقهية. علم القواعد الفقهية يدخل تحت النوع الثالث من القواعد. واضح؟ طيب إيش يعني أذكر لنا أمثلة أو أذكر أمثلة على النوع الأول والنوع الثاني حتى يتضح الفرق بينهما. طبعا محاضرة اليوم ستكون في النوع الأول. محاضرة اليوم ستكون في النوع الأول من القواعد اللي هي المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام. طيب ما الحاجة لذكر هذه القواعد؟ لماذا لا نكتفي بأصول الفقه؟ والحمد لله رب العالمين. ما الحاجة لذكر هذه القواعد؟ قبل أن أذكر الأمثلة، الحاجة لذكر هذه القواعد هي كثرة الإشكالات الموجودة في الواقع. هذا واحد، يعني من أهم الأسباب الداعية إلى النظر الشمولي الكلي حتى نصل إلى أصول الفقه، هو كثرة الإشكالات الموجودة في الواقع. والإشكالات الموجودة في الواقع أنواع وأقسام، منها ما هو شبهات مباشرة، شبهات مباشرة يعني تشكيكية في قضايا معينة في الشريعة، ومنها ما هو اختلاف الفهم، نزول مستوى الإدراك، الإدراك المتعلق بالقواعد الكلية للشريعة وما إلى ذلك، ضعف نقاط الاتفاق والانطلاق والتسليم. جيد، يعني سابقا الطالب يدرس أصول الفقه باعتباره علما مسلما، صح؟ اليوم نعم كثير من الطلاب لا يزال، لكن هناك مدخل جديد وهو انه طب ليش اصول الفقه اصلا؟ ايش الحاجه يعني؟ لماذا نحتاج ان يكون لدينا قواعد لفهم الشريعه؟ واضح؟ اللي هو الدين بفهم من؟ اللي هو القراءه المفتوحه للنص. واضح الفكره؟ طيب لذلك هناك احتياج لايجاد مظلات كبرى، ايجاد مظلات كبرى تحتوي المظلات الصغرى. أصول الفقه مظلة، ليس أحكاماً، أليس كذلك؟ الفقه أحكام، أصول الفقه مظلة، ها؟ لكنه مظلة صغرى في ضوء المظلات الكبرى الأخرى المؤسسة لفهم الإسلام وتأسيس قواعده. طيب ستتضح إن شاء الله القضية كلها مع الأمثلة، وأنا سأذكر في كل نوع مجموعة من القواعد، مجموعة من القواعد سميها في تثبيت الثوابت، في تأسيس الكليات، في تعزيز اليقين بشكل عام، في ضبط معايير الفهم، في إلى آخره. كلها يمكن أن من هذه الألقاب يمكن أن تنزل على ما أريد الحديث عنه هنا. طيب بالنسبة لي النوع الأول، النوع الأول الآن لن أذكر التفاصيل، يعني سأرجعها لما بعد قليل لأنه المحاضرة أصلا عنها، تمام؟ لكن فقط سريعا، إيش ما أنواع أو ما أفراد القواعد التي تنتظم تحت المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام؟ مثلا مركزية الآخرة، مثلا الدنيا دار ابتلاء، جيد، مثلا الغاية العظمى من الوجود هي العبودية، جيد. هذه الآن ويدخل هنا بعض مقاصد الشريعة، بعض ما هو مرتبط بعلوم مقاصد الشريعة. مثل إيش؟ إيش يدخل تحت مقاصد من مقاصد الشريعة؟ يدخل تحت المقدمات التأسيسية الكبرى. حفظ الدين، جميل، حفظ الضرورات الخمس، جيد، ككلية من الكليات الكبرى، جيد، خاصة حفظ الدين تحديدا، جيد، لا الحاجيات التحسينيات لا. طيب النوع الثاني من القواعد، هذا سيأتي إن شاء الله النوع الأول التفصيل فيه. النوع الثاني من القواعد اللي هو المقدمات التأسيسية الصغرى لفهم الشريعة، سأذكر مجموعة من القواعد. واحد، مصادر المعرفة هي الخبر والحس والعقل، والعلاقة بينهما علاقة تكامل وتوافق، فالتكامل إذا اختلف فضاء العمل، والتوافق إذا اتحد فضاء العمل. هذه بقى نحطها تمرين في المجموعة، صح؟ طيب القاعدة الأولى في النوع الثاني، لم أفصل في النوع الأول لأنه سيأتي. القاعدة الأولى في النوع الثاني من القواعد اللي هو المقدمات التأسيسية الصغرى، القاعدة الأولى مصادر المعرفة، المصادر التي تستقى منها المعرفة أو تكون وهي وسائل للمعرفة، العقل والحس والخبر، والعلاقة بينها علاقة تكامل وتوافق، فالتكامل إذا اختلف فضاء العمل، والتوافق إذا اتحد فضاء العمل. مين يستطيع يشرح العبارة؟ هات حمزة، تفضل يا حمزة. ها ممكن تفتحوا له المايك يا جماعة. حسن العدل وقبح الظلم. لا
السلام
ورحمة الله، تفضل. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
يقصد بالتكامل إذا اختلف فضاء العمل، بما أنه كل مجال، كل مصدر المصادر التي يعمل في مجال معين، يكون بينهم تكامل، لأن كل طرف لا يعني لا ما في تداخل بيناتهم.
طيب والتوافق؟
كل قطعة تكمل القطعة الناقصة يعني.
طيب والتوافق؟
التوافق إذا اتحد فضاء العمل يكون يعني. هذه
أصعب شرحها من الأولى
بس.
طيب. واضحة بس أصعب شرحها. طيب. لا تتعارض، صحيح. طيب. الطريقة كالتالي. الآن لدينا مصادر للمعرفة، تمام؟ عقل وحس وخبر. ها؟ ما يستفاد عن طريق الحس قد يتفق في بعض صوره مع ما يستفاد من طريق العقل وما يستفاد من طريق الخبر، صح؟ صح؟ يعني شيء أنت قد تعرف أنه موجود بالحس والعقل والخبر، تمام؟ أو أي معلومة أخرى، أي معرفة أخرى، وهناك أشياء لم تعرفها إلا عن طريق الخبر، جيد؟ لم تعرفها إلا عن طريق الخبر، يعني مثلا الرحمن على العرش استوى، هذا عن طريق الخبر، جيد؟ طيب الأمور أو المعارف التي يشترك فيها العقل والحس والخبر أو بعضها، يكون العلاقة بينها علاقة إيش؟ توافق وليس تعارض. والأمور التي تشتغل فيها بعض المصادر ولا تشتغل أخرى، تكون العلاقة بينهما تكامل، فالمعرفة تستفاد من هنا، ولا نحدث بينها علاقة تعارض، لأننا لم نستفيد المعرفة من هذا المصدر فنرد ذاك المصدر، لا تكامل. واضح؟ لأن هذه قاعدة، هذه قاعدة أولى. طب هل هذه من أصول الفقه؟ لا، هذه قبل أصول الفقه. واضح الفكرة؟ طيب القاعدة الثانية، مصادر التلقي الشرعية، القرآن والسنة والإجماع، المصادر التي تتلقى منها الأحكام الشرعية، القرآن والسنة والإجماع، والإجماع عائد للقرآن والسنة. طيب هذه ما العلم الذي تنتمي إليه؟ أصول الفقه. ولكن مبحث إيش؟ مبحث الأدلة. عشان كذا قلت قبل شوية إنه النوع الثالث من القواعد خاصة مبحث دلالات الألفاظ، أما مبحث الأدلة من أصول الفقه فهو أقرب للقواعد الثانية. واضح الفكرة؟ طيب القاعدة الثالثة، اللغة العربية أساس لفهم الشريعة، اللغة العربية أساس لفهم الشريعة. طبعا هذا فقط الآن إعطاء فقط عناوين القواعد. فالمحاضرة القادمة إن شاء الله أفصل في النوع الثاني. بالمناسبة يعني العلماء ينبهون على مثل هذا المعاني، يعني ينبهون على تفاصيله، لكن ليس بالضرورة أن ترتب بهذا الترتيب. جيد. فتجد مثلا الشاطبي كربان في علم مقاصد الشريعة، تجده يسير أو يطير في هذه الفضاءات العظيمة اللي هي العالية، القواعد التأسيسية الكبرى. يعني انظر مثلا ماذا قال في قضية اللغة العربية. يقول: القرآن نزل بلسان العربي على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول: إنا أنزلناه قرآن عربية، وقال بلسان عربي مبين، وقال: اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، إلى آخر الآيات. قال: فمن أراد تفهمه، فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العربي يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. الآن هذا الكلام ألا يستحق أن يعنون بعنوان أو تحت مظلة قواعد لفهم الشريعة؟ قواعد لفهم الشريعة، لكن هو من حيث هذا التفصيل يعد في مظلة أعلى من مظلة الأصول بشكل عام. أيضا من القواعد كم قاعدة ذكرنا في النوع الثاني؟ مركزية فهم الصحابة، مركزية فهم الصحابة. طيب، قاعدة الخامسة: رد المتشابه إلى المحكم، وإن كانت هذه تدخل أحيانا في بعض المباحث الأصولية. طيب، عموما بقي قواعد أخرى سيأتي تفصيلها. النوع الثالث من القواعد اللي هو القواعد الإجرائية الموصلة إلى فهم تفاصيل أحكام الشريعة، هذه قلنا يدخل فيها تحت إيش؟ ما الذي يدخل تحتها؟
القواعد الفقهية.
القواعد أول شيء الأصول الفقه، مبحث دلالات الألفاظ، ثم القواعد الفقهية. طيب، الآن هذا تصور مجمل عن أنواع القواعد الثلاث، تصور مجمل عن أنواع القواعد الثلاث. طيب، قبل أن ندخل في النوع الأول اللي هو موضوع المحاضرة، من أين نستمد، من أين نستمد العلوم أو المعارف أو المعلومات المرتبطة بهذه الأنواع الثلاثة من القواعد؟ طيب، من العلوم القائمة، ما العلوم التي تعتبر مراجع لمثل هذا العلم؟ أصول الفقه. وين؟ في أي واحد؟ أصول الفقه في الثاني والثالث. جميل. مقاصد الشريعة وين؟
في الأول.
في الأول والثاني. في الأول والثاني. جيد. لا مو يعني ماشي، القواعد الكبرى في العقيدة. تمام. طيب، استقراء النصوص الشرعية، ها، استقراء النصوص. جميل. طيب، إذا استعينوا بالله ونبدأ بالنوع الأول من أنواع القواعد اللي هو إيش؟ المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام. ما الموجب للحديث عن هذا النوع من القواعد؟ الموجب للحديث عن هذا النوع من القواعد هو اختلاف الأفهام في هذا الزمان، ضمور الثوابت في النفوس، ضعف التسليم، كثرة الإشكالات، كثرة الشبهات، كثرة الاختلافات الفكرية، كثرة الهجوم على المسلمات والثوابت، وبالتالي الإنسان يحتاج أن يعيد ترتيب الأوراق وإحسان العرض وترتيب النظر، بحيث أنه يكون قد أعطى نظرة شمولية عن الإسلام والشريعة، ثم إذا جاء يتناول الأحكام الشرعية يتناولها وهو يعلم أين يضع الحكم بالضبط ومن الذي سيتلقاه. طيب، النوع الأول من القواعد قلنا المقدمات التأسيسية الكبرى لفهم الإسلام. القاعدة الأولى: القاعدة الأولى، طبعا أنا أحاول أضرب أمثلة إن شاء الله مع القواعد بحيث يتضح كيف علاقتها بالتفاصيل. القاعدة الأولى: الشريعة أو الأحكام الشرعية صادرة عمن له العلم التام والحكمة البالغة، صادرة عمن له الحكمة العلم التام والحكمة البالغة. ومتلقات ممن هو محدود في العلم والحكمة. تلقى اللي هو منا نحن، ممن هو محدود العلم والحكمة. جيد؟ طيب إيش الفائدة من هذه القاعدة؟ أو أين تشتغل هذه القاعدة؟ لا نختصرها فنقول إذن يكفي في تشريع الاتباع أو الانقياد، يكفي في الانقياد ثبوت الحكم عن الشارع، فيكفي في الانقياد والتسليم ثبوت الحكم عن الشارع. جيد؟ طيب طبعا الآن لاحظوا، أنا ما أتكلم عن ما قبل ذلك من إثبات وجود الله وكماله، فهذا هذا المقام فيه مع غير المسلم. جيد؟ إحنا نتكلم الآن عن دائرة الإسلام، بس في لخبطة أوراق وفي اختلال في القواعد وهرم الأولويات وهرم الفهم. أما ما قبل ذلك هذا خلاص، هذا الآن قاعدة على قاعدة أن الله سبحانه وتعالى أنه قد تم إثبات كل هذه الحقائق. طيب هل هذا الكلام يعني هو مجرد قاعدة نظرية؟ لا، هذا التنبيهات أو هذا المعنى الله ينبه عليه عند التفاصيل الأحكام، بمعنى أنه هذه القاعدة هي ليست قاعدة نظرية مجردة نقول إيه تمام إحنا عارفين أكيد، لا هو مو بس كذا، هو حتى في الأحكام الشرعية التفصيلية يشرع الله الحكم وأحيانا يشير إلى هذا المعنى. فمثلا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذه ختام آية بدأت بإيش؟ بكتبة. كتبة يعني فريضة، يعني نتكلم عن شريعة. جيد؟ طيب معكم مصحف؟ طيب وإذا طلقتم النساء قبل والوالدات وإيش نهايتها؟ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. طب هذه وين جاية والله يعلم وأنتم لا تعلمون؟ طلاق. لاحظ مو بس والله عليم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنتم لا تعلمون. جيد؟ إذن هذه قاعدة مهمة في التعامل مع تفاصيل الشريعة، في التعامل مع تفاصيل الشريعة. طبعا سيأتي بعدين في القواعد الجزئية أنه لا يوجد شيء من الشريعة يتعارض مع ما خلق الله من أداة استقبال لهذه الأحكام اللي هو العقل، وإلا لما اتسق شيء. فإذا كان الخالق يشرع أشياء ثم يكون الوسيلة الاستقبال هذه تحيل إمكان هذه الأشياء فهذا إشكال. جيد؟ طيب ومن هنا يأتي كلام العلماء، ومن هنا يأتي كلام العلماء في بحث المسائل الشرعية، في بحث علل الأحكام الشرعية، فيقولون بعض القضايا الحكمة فيها يسموها إيش يسموها؟ تعبدية. لا يقولون، هذه عبارة مشهورة عند العلماء، أي حكمة تعبدية. طيب يعني مثلا الآن لماذا صلاة الفجر ركعتان والظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاثة والعشاء أربعة؟ طيب الله أعلم، حكمة تعبدية. تمام، تعبدية، ما نعرف، واضح؟ وهكذا. طيب هذه القاعدة الأولى، لله العلم التام والحكمة البالغة، والتشريع فرع عن هذا العلم وهذه الحكمة في مقابل محدودية الإنسان، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أتت في الجهاد وفي الطلاق. واضح؟ طيب القاعدة الثانية، الغاية العظمى من الوجود هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. الغاية العظمى من الوجود هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. والشريعة راعت في تشريع الأحكام الوصول إلى هذه الغاية. طيب يكفي الآن كقاعدة مجملة. يعني كل ما يعارض هذه الغاية ها فهو في نظر الشريعة ساقط. مو كل ما لا يوصل، كل ما يعارض، كل ما يعارض هذه الغاية. لذلك قد تحرم بعض الأشياء ثم يأتي الإنسان بالمنطق البشري المحض الذي ينظر إلى الدنيا كصندوق مغلق، ينظر إليها فيقول ما الفائدة من منع هذا الشيء؟ لماذا حرم الإسلام كذا؟ لماذا يظلم الإنسان الإسلام الناس أو المرأة بتحريمه كذا؟ ويكون منشأ الاعتراض هو عدم النظر إلى هذه الغاية. المشرع هو الله سبحانه وتعالى، التشريع هو القانون الإسلامي، الغاية هو الوصول إلى التعبد، التعبد بمفهومه العظيم الواسع الشامل الجميل المشرق المنير الذي هو أشرف شيء يمكن أن يعمل في هذا الوجود. جيد، سيأتي بعد قليل تنبيه لطيف لابن تيمية في هذا المعنى، لطيف جدا. تمام. وبالتالي الشريعة، فهم تفاصيل الشريعة يكون تحت هذه المظلة الكبرى، وبالتالي ما يحدث إشكالا مع هذه المظلة الكبرى فهو ساقط في اعتبار الشريعة. ساقط ليس معنى غير معتبر، وإنما ساقط بمعنى مبعد، مبعد. طيب سأذكر هنا نصين من النصوص المركزية للعلماء المسلمين في هذا المعنى. أولا لربان علم المقاصد الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقول: المقصد الشرعي، المقصد الشرعي من وضع الشريعة، ها الآن مو من غاية الوجود، من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. والدليل على ذلك أمور، قال أحدها النص الصريح الدال على أن العبادة خلقوا للتعبد لله والدخول تحت أمره ونهيه، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم. وقال ثم شرح هذه العبادة في تفاصيل السورة كقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخره، قال إلى غير ذلك من الآيات الآمرة بالعبادة على الإطلاق وبتفاصيلها على العموم. فذلك كله راجع إلى الرجوع إلى الله في جميع الأحوال والانقياد إلى أحكامه على كل حال، وهو معنى التعبد لله. الثاني ما دل على ذم مخالفة هذا القصد من النهي، أولا عن مخالفة أمر الله، وذم من أعرض عن الله وإبعادهم وإعادهم بالعذاب العادل من العقوبات الخاصة. هنا تفهم ليش ليش شرعت الحدود، هنا تفهم لماذا شرعت الحدود. وهنا فرق هائل وكبير في النظر، في النظر بين من ينظر إلى الإسلام وتفاصيله والعقوبات التي فيه على أنها شيء وحشي تنفيري، وبين من ينظر على أنها هي ضمن هذه المنظومة. تمام، واضح الفكرة. قال وإعادهم بالعذاب العادل من العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف المخالفات والعذاب الآجل في الدار الآخرة. وأصل ذلك أي الموجب لكل هذا العذاب وكذا هو اتباع الهوى والانقياد إلى طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة، فقد جعل الله اتباع الهوى مضادا للحق وعده قسيما له، وعده قسيما له، كما قال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. جيد، انتهى. وذكر أمر ثالثا لكن يكفي الآن. طيب النص المركزي الآخر وانظروا لشفافية النظر عند ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: وكثير من الناس يقصر نظره عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب والنفوس ومفاسدهما، وما ينفع من الحقائق وما ينفعها من حقائق الإيمان، وما يضرها من الغفلة والشهوة، كما قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلى آخره. انظروا اسمعوا، قال: فتجد كثيرا من هؤلاء، الآن نتكلم عن فقهاء تمام، في كثير من الأحكام لا يرى من المصالح والمفاسد إلا ما عاد لمصلحة المال والبدن، وغاية كثير منهم إذا تعدى ذلك أن ينظر إلى سياسة النفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من العلم. وقوم من الخائضين في أصول الفقه وتعليل الأحكام الشرعية بالأوصاف المناسبة إذا تكلموا في المناسبة، وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد، من هنا الكلام دقيق جدا جدا ونفيس جدا، يقول كثير من هؤلاء الخائضين في أصول الفقه إذا تكلموا في المناسبة وأن ترتيب الشارع للأحكام على الأوصاف المناسبة يتضمن تحصيل مصالح العباد ودفع مضارهم، ورأوا أن المصلحة نوعان أخروية ودنيوية، جعلوا الأخروية ما في سياسة النفس وتهذيب الأخلاق من الحكم، وجعلوا الدنيوية ما تضمن حفظ الأموال والدماء والفروج والعقول والدين الظاهر. الآن هذا إثبات ولا ذم؟ ذم. يذم إيش بالضبط؟ إيش يذم؟
اللي فرق بين الغاية والغاية الدنيوية.
لا،
طريقة تعليل الأحكام، إيش علي إيش مبدأ في تعليل الأحكام
لا
فصل الغاية.
فصل
بلا. كان بقى هي
أصلاً
وكل منظومة واحدة اسمها لا اختصروا الأشياء الأخوية على أشياء أخلاقية ودخلوا أشياء دينية.
يذم لا يعتبر الأخوية ذاتا ثم من حصل الأخوية في تهذيب النفس. جيد. طيب طيب، هو الآن يقول كثير من يشتغل في إيجاد المناسبات أو في الكلام عن المناسبات ومناسبات الأحكام الشرعية من المشتغلين في أصول الفقه، فهذا هو مجال هذا هو التخصص اللي يشتغل في هذا المجال تمام. يقول الشريعة جاءت بتحقيق المصالح الأخروية والدنيوية. طب هل هذا في إشكال؟ ما في إشكال. هو يقول الإشكال هو غفلتهم عن نوع من المصالح الأخروية هو جوهر ما أرادته الشريعة بتشريع الأحكام، وعادة لا يذكر في كتب المقاصد أو المناسبات أو ما أو بعض مباحث أصول الفقه لا يذكر. فيقول لك مثلا لماذا شرعت الشريعة؟ ها تمام، من ناحية الأخروية يقول لك يعني ما المصالح التي تتحقق أخرويا بالاعتبار الأخروي. فيقول لك ما يحدث للنفوس البشرية من التهذيب والتصفية والأخلاق وإلى آخره، وإلا لكانوا كالبهائم. تمام، طب هذه مصلحة أخروية أو مصلحة؟ تمام، لكن انظروا كيف ان هناك جانب آخر من المصالح الأخروية غفلوا عنه، وهو الذي يريد التنبيه إليه. يقول: وأعرضوا عما في العبادات الباطنة والظاهرة من أنواع المعارف بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها، كمحبة الله وخشيته وإخلاص الدين له والتوكل عليه والرجاء لرحمته ودعائه وغير ذلك من أنواع المصالح في الدنيا والآخرة، وكذلك فيما شرعه من الوفاء بالعهود وصلة الأرحام وحقوق المماليك والجيران وحقوق المسلمين بعضهم على بعض وغير ذلك من أنواع ما أمر به ونهى عنه حفظا للأحوال السنية وتهذيب الأخلاق. ويتبين أن هذا جزءا مما جاءت به الشريعة من المصالح. واضح الفكرة؟ يعني يقول لا تظن في سياق النظر إلى المصالح التي تحققها الشريعة أنه هو مثلا تهذيب الأخلاق النفوس قيادة لا، وإنما هناك مصالح أعلى من ذلك بكثير، وهي ما يتعلق بتحقيق نتائج القلوب من العلم بالله ومحبته والفرح به والثقة به ورجائه والخوف منه والعبودية له والانكسار والذل والخشية. بل إنك لو أردت أن تختصر الكلام فتقول إن الغاية العظمى من تشريع الشريعة هي الوصول إلى هذه النتيجة. هي الوصول إلى هذه النتيجة، تحقيق هذه المصلحة. تحقيق هذه المصلحة. واضح؟ وهي الألصق ب كأعلى درجة بقوله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه أعلى الدرجات. طيب على أي حال الآن القاعدة الثانية إيش كانت؟
الغاية العظمى من الوجود تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى.
طيب الغاية العظمى من الوجود تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وبالتالي فأي شيء معنى حكم عمل يتعارض مع هذا مع هذه الغاية؟ جيد. طيب القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة مركزية الابتلاء في معنى تشريع الشرائع وخلنا نقول إيش وطريق الإنسان إلى الآخرة. طيب إيش الدليل، إيش الدليل من القرآن على مركزية هذا المعنى؟ أنا ما أتكلم الآن عن الابتلاء الخاص الذي لأتباع الرسل و جيد. طيب بس في أعم 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 كذا في في أيوة سورة الملك صحيح، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأوضح منها في سورة هود وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثم يأتي في سياق ذلك الآيات الخاصة في الابتلاء، مثل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، مثل أم حسبتم أن تتركوا وما أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين. هذه كلها مؤكدات وتدل على وهي في سياق الطريق الخاص، لكن بشكل عام هذا المعنى العام. طيب من الحديث النبوي السياق العام أو حتى بالسياق الخاص ماشي إيش؟ لا هذا خاص جدا يعني شوية عام. ها؟ جيد، إن الله إذا حب عبد ابتلى، لكن ربما يكون أعم منه. ها؟ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره. هذا أعم، هذا أعم، حجبت الجنة بالمكاره. طيب حجبت الجنة بالمكاره، المكاره واضح أنه تجاوز المكاره هو ابتلاء يحتاج إلى مجاهدة وصبر، واضح. طيب ما الفائدة من هذا الآن في سياق قواعد؟ إحنا الآن المظلة العامة قواعد فهم الإسلام، قواعد فهم الشريعة. ما الفائدة؟
إنه الشر الآن موجود، هو أصلاً دل أصلاً يعني مش إنه شيء إن الله خلق كل
يعني إنه التشريع ما كان كله تضمن راحة البشر، ممكن يكون فيه أشياء للابتلاء.
جيد، إحنا قلنا ليش أصلاً نتكلم عن هذا كله، كل هذا ليش تكلمنا عنه؟ وجود الإشكالات واختلال الأفهام والقصور ها قصور كثير من الأفهام في هذا الزمن عن تمام. من أبرز صور الإشكال، من أبرز صور الإشكال هي فهم الإسلام بمعنى عكسي عن هذا المعنى الذي هو الابتلاء. جيد، وأنه هو الإسلام وهو الدين الذي جاء لتحقق الحياة الوردية الجميلة في هذا الأرض وتكون إلى آخره. وبعدين لما تصطدم ببعض الابتلاءات أو التحديات أو حتى في الأحكام الشرعية نفسها ما فيها من الابتلاءات، هذا يتعارض مع فهمك، يتعارض مع فهمك للإسلام. لاحظوا إحنا ما نتكلم عن الملحدين الآن، نتكلم عن داخل دائرة الإسلام. هو يظن إنه الإسلام وحتى العبودية، ترى حتى فهم العبودية إنه هو ترى إنه هو موجود في الحياة ليحقق الله له رغباته. تمام، فحتى تجد العبارات اللي في حالات الواتس وفي شبكات التواصل انه يعني سيعطيك الله رغبتك وما تتمنى، وهو اكرم من ان يراك متعلقا بشيء ثم لا يعطيك اياه، وانه طب ها هذا الروح ما هي الروح اللي جاء به الإسلام. نعم الله يجيب الدعاء، ولكن أيضا في أشياء أخرى كثيرة، بس هذه الروح اللي هي فكرة أنه طالما أني أمشي على قدمي في الأرض فالذي يحيط بي والذي سيمطرني دائما صباح مساء هو النعم 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 والتي أتم. لا وأحيانا بس ترى بس تتمنى يجيك، ما أنت في الجنة، ها ما أنت في الجنة. إيه المنطق الشرعي يختلف تماما عن هذا المعنى. طيب إذن ما علاقة هذه القاعدة بالعنوان العام الذي هو قواعد فهم الإسلام وقواعد فهم الشريعة؟ العلاقة هي أن كثيرا من التصورات الخاطئة عن الإسلام اليوم تجعل الناس يستشكلون أحكاما وأقدارا مرتبطة بالإسلام باعتبار الخلفية الثقافية التي تتعارض مع هذه القاعدة، بينما النظر إلى الشريعة والنظر إلى القدر، النظر إلى الشريعة والنظر إلى القدر باعتبار ظرف الدنيا الذي هو معنون بالابتلاء، هذا يجعلك تختلف تماما في النظر والانقياد والتسليم والرضا والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يفهمه المنفك أو العري عن هذا التصور. واضح؟ طيب هذه الآن ثلاثة قواعد أو ثلاث قواعد كبرى. طيب قاعدة رابعة قد يظن البعض أنها قاعدة جزئية أو قاعدة يعني تكميلية أو ليس هذا مكانها، لكن برأيي حقيقة أنه هذه القاعدة مركزية، وهي أن العلم والمعرفة في الإسلام وسيلة لا غاية، وأن العمل المنبثق عن العلم الصحيح هو الغاية التي شرعت لأجلها الشرائع والتي يريد الشارع منها تحقيقها. العمل المبني أو المنبثق المبني على العلم الصحيح، هذه مهمة، ليس العمل المجرد عن العلم الصحيح، العمل المبني على العلم الصحيح هو الذي أراد الشارع الوصول من المكلفين الوصول إليه، هو الذي أراد الشارع من المكلفين الوصول إليه. طيب كما قلت قد يظن أنه هذه قاعدة جزئية، أنه يعني تكميلا، أنه لا تنسى أنه العلم يراد العمل، لا هذه ليست تكميل، ليست جزئية، بل الإسلام يعيد تعريف وتقييم الأشخاص والعلوم والمعارف بناء على هذه القاعدة، جيد؟ طيب دعونا نذكر مقولتين للإمام الشاطبي رحمه الله ثم نذكر بعض الأمور الأخرى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: كل علم شرعي الآن هو تجاوز مراحل عشان يوصل إلى كلمة شرعي، يعني في لسه في علوم قبل، لا الآن خلاص تمام باعتبار أنه هذا الآن شريف واتفقنا على شرفه. كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى. كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى لا من جهة أخرى، يعني ما في ولا سبب ثاني، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. واضح؟ فإن ظهر فيه جهة أخرى فإيش؟ فبالتبع والقصد الثاني، يعني ليست جهة منفكة مستقلة امتدح الإسلام العلم لأجلها، وإنما هي مرتبطة وتابعة لهذه الجهة اللي هي التعبد. قال: والدليل على ذلك أمور، أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، هذه المقدمة التي أشار إليها الشاطبي هي المقدمة الخامسة، أما المقدمة التي تتكلم فيها الآن فهي المقدمة السابعة. ماذا قال في الخامسة؟ قال هكذا بالنص: كل مسألة لا ينبني عليها عمل، فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، وأعني بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح من حيث هو مطلوب شرعا وأكمل. طيب، قال: والدليل على ذلك أمور، أحدها ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا، ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الأولون من الصحابة والتابعين، وذلك غير موجود، فما يلزم عنه كذلك، ما يلزم عنه كذلك. والثاني، الثاني من إيش؟
من شواهد على عدم استحسان الإسلام لما
على أن العلم الشرعي إنما امتدح لكونه وسيلة للتعبد. ها؟ قال: والثاني أن الشرع إنما جاء بالتعبد، وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليهم السلام، كقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، وقوله: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، إلى آخره، وما أشبه ذلك، ذكر آيات كثيرة، وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى، كلها دال على أن المقصود التعبد لله، وإنما أتوا بأدلة التوحيد ليتوجهوا إلى المعبود بحق وحده سبحانه لا شريك له. ولذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله وإيش؟ استغفر لذنبك، هذه النتيجة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال: فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو. إيه؟ كمل، أكمل الآية. فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، هل أنتم مسلمون؟ واضح؟ يعني هذا العلم اللي هو أشرف علم، فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله، أنت علمت الآن أن هذا القرآن نزل من الله سبحانه وتعالى بعلمه، وأن لا إله إلا هو. طيب نقطة، لا، هذه مقدمة كلها، النتيجة فهل أنتم مسلمون؟ وقال: هو الحي لا إله إلا هو، تمام، البعد فاعبدوه مخلصين له الدين. قال: ومثله سائر المواضع التي نص فيها على كلمة التوحيد لا بد أن أعقبت بطلب التعبد لله وحده أو جعل مقدمة لها، بل أدلة التوحيد هكذا جرى مساق القرآن فيها ألا تذكر إلا كذلك، وهو واضح في أن التعبد لله هو المقصود من العلم، والآيات في هذا المعنى لا تحصى. قال: والثالث من إيش؟ أو من ناحية، تمام. قال: والثالث ما جاء من الأدلة الدالة على أن روح العلم هو العمل، وإلا فالعلم عارية وغير منتفع به، فقد قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال: وإنه لذو علم لما علمناه، قال قتادة: أي يعني لذو عمل بما علمناه، وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هذا الآن العمل، صح؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نتيجة العلم. قال: وقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، والأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، وإنما هو وسيلة إلى العمل، وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به، وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعلم من جهة ما هو مكلف بالعمل به. طيب الآن هذا المعنى هل له علاقة بفهم الإسلام، فهم الشريعة، ولا هي قاعدة بس مركزية عامة؟ له علاقة بفهم الإسلام، له علاقة وطيدة، تمام؟ الآن من صور الإشكال واللخبطة اللي سايرة، اللي هي قضية إنه يعني قواميس العلوم ترتيبها من حيث هرم الأولويات، وإنه تعرف صورة من صور الانهزام، إنه إيش العلم الشريف، العلم المادي، تعالوا القرآن أصلاً تكلم عن العلم المادي في كل شيء، جاب نظريات عن الجبال وعن السماء والكواكب والمدري إيش، بينما في القرآن يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. مواقيت للناس والحج ها؟ ليه ما ترى ما ادعى القرآن ما يسألونك عن الأهلة هي في أول الشهر تكون كذا زي. هذا علم من العلوم الدنيوية التي يمكن أن تكون مفيدة إذا حققت نتائج مفيدة، ويمكن أن تكون مضرة إذا حققت نتائج مضرة، ويمكن أن تكون حيادية. تمام؟ لم تأتي الشريعة لتتبنى شمولية هذه العلوم. ليش؟ لأنها لا تحقق العمل الذي جاءت الشريعة به أصلا. واضح؟ فلذلك التماس بين الفضاء الخارجي وبين فضاء الشريعة هو من حيث كون الفضاء الخارجي يمكن أن يكون موصلا إلى العمل أو إلى السير في طريق الشريعة بشكل عام، طريق الشريعة بشكل عام، إما بالقصد وإما بالتبع، إما بالقصد وإما بالتبع. طبعا مرة أخرى الشريعة باعتبارها الواسع ليس باعتبار التعبدات المحضة فقط. واضح؟ طيب، إذن هذه القاعدة هي من القواعد المعينة على فهم الإسلام، من القواعد المعينة على فهم الشريعة، من القواعد المعينة على الفهم، ليس الفهم حتى النظري المجرد، وإنما ها؟ أيوة، وإنما الفهم المرتبط بالإيمان ومرتبط بالعمل وما إلى ذلك. طيب، كم قاعدة؟
أربعة.
طيب، بناء على ذلك القاعدة الخامسة هي فرع عن هذه. أي علم يتعارض مع مقاصد الشريعة فهو غير محمود، أي علم يتعارض مع مقاصد الشريعة فهو غير محمود. وهذا له علاقة وطيدة بفهم الإسلام وفهم ما جاء فيه وفهم خارطته. شوف، لاحظوا، يتعارض، ها، يتعارض. مو كل علم لم تأتي به الشريعة، مو كل علم لم تأتي به الشريعة، لأنه الشريعة مما جاءت به أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم، فيدخل في هذا الصناعات وإلى آخره. لكن إن أدت هذه العلوم إلى التعارض مع مقاصد الشريعة فلن تحمد لكونها علم من العلوم. لا، إذا كانت ستحقق مصالح دنيوية فتمام، ماشي، لا إشكال. إذا كانت ستحقق مصالح دنيوية معينة على المصالح الشرعية فهذه عبادة. الآن هذه عبادة، تمام؟ إذا كانت ستحقق مصالح دنيوية تتعارض مع المصالح الأخروية ومصالح الشرعية فستكون مذمومة. طب هل هذا معين على فهم الشريعة؟ نعم، معين على فهم الشريعة جدا. جيد، ومن هنا تأتي علاقة الأنبياء بأقوامهم من حيث المنجزات الحضارية المادية، ها، وذم بعض العلوم التي أدت إلى الاغترار. فلما جاءتهم رسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. هذا سياق مدح ولا ذم؟ ذم. من أشد منا قوة إلى آخره. تمام؟ طيب، طيب، أنا أكتفي الآن بهذا القدر، واللقاء القادم إن شاء الله إذا كان هناك بقي بعض القواعد المتعلقة بالمقدمات التأسيسية الكبرى سأذكرها، وإذا لم يبقى، لأنه حقيقة ما وجدت وقت كافي، فقط يعني وجدت وقت يسيرا لإعداد هذه المادة، فإذا كان هناك شيء آخر بإذن الله يذكر في اللقاء القادم. ما في شيء آخر، سير ننتقل إلى النوع الثاني من القواعد اللي هي المقدمات التأسيسية الصغرى لفهم الشريعة، ثم بعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى إيش؟ القواعد الإجرائية الموصلة إلى فهم تفاصيل الأحكام الشرعية، وهي ما يتعلق بدلالات الألفاظ بإذن الله تعالى. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.